إدارة الوقت ليست مجرد مهارة، بل هي فن يحدد مسار حياة الإنسان. تشير دراسة لأمريكان فسيولوجيكال أسوسيشن إلى أن المراهقين الذين يفتقرون لمهارة تنظيم الوقت يعانون من مستويات أعلى من التوتر والقلق مقارنة بأقرانهم الذين يضعون خططا واضحة لأيامهم في زمن التكنولوجيا والخيارات المتعددة. يصبح التوازن بين الدراسة والهوايات والحياة الاجتماعية تحديا يوميا. مستمعينا الكرام، هذا الجزء الثاني من حلقة إدارة الوقت. طبعا اليوم معنا الأستاذة نوال علي، لايف كوتش، مدربة حياة، مستشارة أسرية. أهلا وسهلا بك يا أستاذة نوال.
أهلا وسهلا حبيبي.
مستمعينا الكرام، لدينا سؤال الاستطلاع: هل تشعر أن يومك يمضي بسرعة دون أن تنجز ما خططت له؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاع.
رحيم، أولا بفضل الله عز وجل أنا أقسم وقتي وأشارك فيه وأقسمه على حسب ما أستطيع. فلا أقول أنني أمضي وقتي جميعه في كل ما يفيدني. فهناك بعض الأوقات أنني لا أستطيع أن أنجز بعض الأعمال التي قد أكون خططت لها، ولكن أنا أحاول أن أنجزها سواء اليوم أو غدا أحققها إن شاء الله. ولهذا أنصحكم بأن تحاولوا أن تنجزوا أعمالكم وأن تقسموا أوقاتكم بأفضل ما يمكنكم أن تقوموا به. هذا وشكرا.
أشعر أن يومي في بعض الأحيان يمضي بسرعة بحيث أننا لا أنجز بعض الأعمال، وفي بعض الأحيان أنجز أعمال كثيرة فأجد نفسي فارغ ما أبش أي حاجة أعملها. فمثلا أيام الاختبارات مثلا يأتي يمشي اليوم بسرعة، يجزع يمشي، فما أقدرش ألحق أحيانا اختبارات يكون معي، يجي أشغال من حيث ما أعلمش، يجي لك شغل أحيانا يخطط خطتك اليومية كاملة. وبعض أحيان يعني تكون مخطط خطط كثيرة، منها انك مثلا تخرج تدخل، هذا يجي لك عمل يخليك تقر في البيت ما تقدرش تخرج، فتنجز هذا العمل وبعدين خلاص ما تعرفش تعمل شيء. فللأسف يعني لو نكون نلتزم بخطط نعملها بدون ما ننجي اي شيء بتتحسن حياتنا كثير وبننجز اعمال كثيرة جدا جدا جدا. شكرا.
يعيش التجربة من النوع الذي تكون صعبة يعني عليه وشاقة، بالذات للفتيان الذي يعملون يكون عندهم دوام عمل ودوام بالجامعة وكذا والدراسة، فيعني يكون صعب عليهم أنهم يوفقوا بين العمل وبين الدراسة. وتعتبر أنها مسؤولية، أكيد مسؤولية كبيرة يعني جدا، لدرجة أن البعض منهم يتخلى عن الدراسة علشان العمل، بالذات الذي يكونوا متحملين مسؤولية وكذا.
نعم، أشعر أن الوقت يمضي بالذات باستخدام التلفون أو بأشياء قد تكون تافهة أو أشياء لا تكون متعلقة بإنجازات المخططات. أول سبب اللي هي التسيف، أنه نقول لبكرة لبعدين شوية ارتاح، الوقت يمر وما فيش إنجازات. الشيء الثاني إنه لما الشخص يعني ما يعمل خطط موضوعة بدقة جدا يسبب هذا الضرر، إنه ما فيش إنجاز، وبالذات لما تكون الأهداف ما تحققش، فهذا اللي سبب أضرار إنه يتسيف الشخص ويكون عنده إهمال، ما يفكرش عد بخطط أو إنجازات أي شيء، ويحصل إحباط سبب قد تكون مجتمعية، نفسية، أسرية، تعليمية أو إحباط.
طبعاً الوقت يمشي بسرعة إذا ما فيش تخطيط، يعني لازم يكون في معك تخطيط أولويات، إيش بتسوي بالوقت الفلاني، إيش بتسوي بالوقت، لأنه إذا ما فيش تخطيط ما فيش إنجاز. إذا ما خططتش ليومك صح إيش بتعمل وإيش ما بتعملش، فعرف إنه وقتك بيمشي كذا هدر بدون أي إنجاز. لكن أنا بالنسبة لي كطالبة ثانوية أخطط لوقتي، الوقت الفلاني كذا بسوي، الوقت الفلاني كذا، أحس أنني أنجزت شيء، لكن إذا بدون تخطيط حرفياً ولا أنجز حاجة.
طبعاً الأيام هذه تمضي بسرعة دون أن ننجز ما نخطط له. ليش؟ لأنه ما فيش مهلش العقلية ذيك المخططة اللي بتقدر تنجز حاجات كثيرة. يعني كيف نقول لكم، مهلش هذاك الوعي الكافي كيف نقسم مهامنا من المهم إلى الأهم إلى العادي وغير مهم. فأحس لو مثلاً كذا نحن كطلاب نقص نفتح النت نعرف كيف نقسم وقتنا، احتمال نتعلم أكثر، لأنه الآن النت أصبح يعلم كل حاجة، مش يعلم كيف الإنسان يقسم وقته، كيف يذاكر، كيف كذا.
هنا هناك دراسة تربوية حديثة تشير إلى أن التسويف يقلل من التحصيل الدراسي بنسبة تصل إلى 25%. ما أثر التسويف على التحصيل الدراسي؟
أولاً بنتكلم أنه التسويف هو عبارة عن نمط، يعني أسلوبي متكرر للطالب، أنه أنا أأجل 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 لأنه في عنده دايماً شعور أنه لازال لدي وقت. فالطالب لما يستخدم هذا النمط أنه التأجيل يراكم عليه كل المناهج، يراكم عليه كل الدراسات المسؤوليات. وتكلمنا أن هذه واحدة من النمط المتكرر عند المراهقين أكثر شيء، اللي هو نمط التسويف. فأي حد طبعا بالذات في موضوع الدراسة لاحظين أنه دائما عندهم التسويف يكون لا ليلة الاختبار.
صحيح،
كل شيء يتأجل إلى ليلة الاختبار، فتحسيه في ليلة الاختبار خلاص يحس إنه ساعات الخطر، فأنا لازم الآن أذاكر، فيبدأ يضغط نفسه بقوة ويحاول في هذه الليلة إنه يستوعب كل المنهج المؤجل أو كل الدروس اللي ما ذاكرش كاملة، فيشعر بضغط عالي ويحس إن الوقت قليل ويحس إنه لازم يبذل مجهود أكبر. طيب هذا الموضوع الدائرة اللي داخل في بقى الطالب أو المراهق، إنه تسويف فترات طويلة أو تأجيل، تمام؟ وبعدين يضغط نفسه مرة واحدة، هذا أصلاً يؤدي إلى قلق مزمن. يعني التسويف في العمق هو قلقان، لأنه مش قادر يحسم، مش قادر يتخذ قرار إلى الأمام، فهذا عنده قلق، نوع من أنواع القلق المزمن، إنه هو قلقان وبسبب القلق هذا هو مش عارف يتخذ إجراء علشان يهدئ القلق. فيهدئه بإيش؟ عادوا معي وقت، عادي بأجل، معي وقت لبكرة، عادي معي وقت ليلة الاختبار. فهو علشان يهدئ هذا القلق هو يأجل، بينما احنا نقول انه لازم اللي عندما تشعر بالقلق تجاه شيء على طول اعمله، انجزه. اول ما شيء يقلقك يبدأ يشغل لك مساحة من عقلك، على طول ابدأ فيه، ابدأ ارمي نفسك وسط المهمة هذه، ابدأ بحيث ما كان، لا تنتظرش الوقت المناسب، لا تنتظرش التوقيت المناسب، لا تنتظرش أي شيء، ابدأ قل بسم الله وابدأ. فهذه الرسالة، لأن القلق اللي انت فيه انت كل اللي تعمله التسويف هو يزيد القلق، وجنب الشعور بالقلق في شعور أسوأ طبعا اللي هو تراكم المهام، يجيب عنده ضعف دافعية، يعني انه الشعور من داخل بالذنب، فيشعر دائما بالذنب. ليش؟ لأنه ما بدأتش، ما كملتش، ما عملتش، ما أنجزتش، فيبدأ يقلد نفسه.
صحيح،
وهذا أسوأ شيء طبعا، أسوأ شيء، يعني في العمق يظل عنده شعور بالذنب وقلد للذات، إنه أنا ما أنجزتش، أنا ما عملتش، كان المفروض إن أنا أذاكر من قبل. ففي هذه الليلة اللي يضغط نفسه بس بالمذاكرة، هو كمية الجلد عنده، صوت الجلد داخله عالي، شعور القلق عالي، كل شيء في داخله يتلخبط. فولا في شيء حاجة من اللي تحصل معه هي أصلا تساعده إنه ينجز. أنت فهمتي المفروض قبل المذاكرة أنك تكون هادئ، تكون مركز، مركز علشان تنجز. لكن لما يتراكم عليك شعور القلق مع شعور الذنب وقلد الذات، أيوة كيف بتذاكر؟ تجلس كل ما تذاكر كلمة تلطم نفسك، تحس إنه باقي معي كثير. أنا ليش راكمت لليوم؟ أنا ما بقدرش، أنا ما كنتش عارف إن المنهج كذا كبير. وأحيانا من كثر ما يكتئب تجي له حالة شرهة للأكل، طبعا نحن نسميها الجوع العاطفي. فعلشان يستوعب كمية المشاعر اللي داخل هذه الآن اللي ضاغط عليه، يحصل عنده نوع من أنواع الاحتياج والجوع العاطفي، يحصل يشتي يأكل، يشتي يشرب، يشتي فجأة ينام.
صح،
أنت بتخيله فجأة ينام، خلاص عقله من كثر ما هو ضاغط عليه يشتي يهرب. العقل طبعا عنده آلية الحماية، آلية من آلية الحماية هي النوم، علشان يهرب، خلاص أنا تعبان، أنت ضغطتني قوي اليوم، يعني أنت مفلت لي سنة كامل أو شهر كامل، أجيت اليوم تعمل بي كذا فيش؟ فإيش اللي يحصل؟ ينام. فهو يكون يشرب كل أنواع المنبهات بس للأسف ينام. فالموضوع مش مرتبط انه شرب الكافيين، لا، موضوع مرتبط انه ضاغط على نفسه نفسيا، فهذا الضغط اللي الدماغ مش قادر يستوعبه فيهرب منه. فينيمه، فيكون يقول مشتيش أنام اليوم، اليوم بالذات مشتيش أنام، تحس يوم مشتيش أنام، مشتيش ضيع الوقت، مشتيش. فعملية التسويف هذه في العمق قلق مزمن، يضعف قدرته، يضعف قدرة الطالب على حفظ أي شيء أو استيعاب أي شيء. أنت بتخيله واحد عشان يذاكر ضروري هداء، وفي بعض الناس لما يشتي يذاكر يروح يختار أهدأ غرفة، يختار أهدأ ركن، يختار أهدأ وقت عشان يقدر يركز ويستوعب وضع طبيعي، معه حفظ، معه استيعاب، معه مسائل، معه مليون شغلة. فأنت تخيلي أنه لما يضغط نفسه هذا الضغط كله يدخل في حالة الذنب هذه والقلق هذا القوي، إيش ممكن يحصل معه؟ يدخل المراهق طبعا في دائرة الذنب وضغط نفسي عالي، فيدخل في تسويف أكبر، فممكن أنه يغيب. فهمتي كيف؟
صح. حالي أن أنا وقالي جلد ذات محترم، لأنه أنا حاليا في التسويف، اختباراتي من يوم السبت، فجالسة أحس أنه كلامي مش واقعي بشكل مش طبيعي.
أيوة. فهو يختار إيش؟ يختار أنه أحيانا يهرب، خلص يعني أنا مش قادر، فبسوف تسويفة كذا كبرى وبغيب من الاختبار،
وبعدين شرع اختبره فيما بعد.
ايوه. فشفتي عمليه التسويف هي زي السلسله،
صح؟
تدخلي في تسويفات صغيره صغيره صغيره، بس هذه التسويفات الصغيره في العمق انت قلقانه من الموضوع هذا،
صح؟
مسبب لك قلق، فانت علشان تهدي القلق تجلسي تطبطبي على نفسك، معلش في معي وقت، عادي بذاكر ليله الاختبار. توصلي ليله الاختبار وانتي المادة كبيرة وانتي مش قادرة تجزئيها ولا قادرة تستوعبيها، لانك قلقانة، لانك عندك شعور بالذنب، ضغط نفسي عالي، الدماغ ما يقدرش يتحمل هذا الموضوع وما يساعدكش هذا الوضع على الحفظ ولا الاستيعاب، فتعمل التسويف الكبرى، يا اما تنام وما تدركش ان انت نمت، غير ان انت تقوم الصباح وانت ها لانا ليش نمت، ايش حصل، فيزيد عندك تأنيب الضمير، او تقرر ان انت تغيب، خلص ما تختبرش وخلص، يعني توقف المعاناة هذه كلها إنك تغيب. فبعضهم يقول عادي، خلص عادي لو رسبت أو خلص غيب، ولأنه يضغط نفسه هذا الضغط ما يقدرش يتحمل الألم،
هو حاسس بالخطر، فقصته إن هذا طريقة الدفاع،
خلص يعني ما عاد فيش معه أصلا حلول. فهمتي؟ أيوة. أنا خلص أنا اللي وصلت نفسي لهنا، خلص أنا أتحمل النتائج، يا أما رسب، فهمتي، ولا غيب. هذه نحن نسميها التسويف الكبرى، إنه يعمل عملة ما توصلش لأي نتائج للأسف. فمثلا تحصلي في شباب مثلا يأجل المذاكرة لا ليلة الاختبار، يجي ليلة الاختبار يحاول إنه يستوعب المنهج كامل، ما يقدرش. يتخيلي في جائزة كمان تطفى الكهرباء،
الله أكبر.
أيوة.
أدن
خلاص. أو يحصل شيء هذيك اليوم، أنت فاهمة، أنت بتخيلي أيوة إيش بيحصل معه، أو يقول ضيوف فجأة،
تأزم، خلاص ماش أذاكر، حسب عادي.
أيوة. فهمتي؟ أيوة. فعشان كذا تحصل له التسويف الكبرى نحن نسميها، خلاص يرجع يقول طز، خلاص رسبت نجحت. فلا توصلش نفسك لهذا الوضع، لا توصلش نفسك لليلة الاختبار، حاول أنك تقسم المهام إلى مهام صغيرة، وانجز منها كل يوم على قليل، ولا تراكم على نفسك هذا الموضوع، هذا جدا سيء.
صحيح. أستاذ نوال، لو مثلا واحد راكم المنهج قدك، يعني خلاص أنت قد فعلت الغلطة وراكمت المنهج، ليلة الاختبار إيش أحسن حل ممكن أنه يفعله؟ أنه يهدئ نفسه ويبدأ يذاكر، ولا أنه يأجل ويرقد وخلاص؟
شوفي بقول لك حاجة، الموضوع أنك تأجلي منهج لليلة الاختبار، يعني هذه أعتبرني كارثة،
مصيبة.
مهما كنت أنت سوبر، مهما كنت ذكية، مهما كانت قدرتك الاستيعابية، تظل أنت بشر.
صحيح.
يعني ضروري الإنسان يكون فاهم حتى قدراته، لكن حتى أنت مثلا من, من, من هذا الجو، أكثر حاجة ممكن تعمليها ليلة الاختبار اللي هي عملية المسح، أنك بس تطلعي اطلاع عام على المعلومات، بس أنك تكوني فاهمة الموضوع بشكل كامل وكبير ومفصل، لا ممكن يعني تقرأي المواضيع كل عناوين. ممكن إذا أنت من قبل كنت تحضري المواد، هذا جدا يساعدك على فكرة، مثلا أني أحضر المادة وبعدين أروح أسمع الأستاذة وأسمع الدكتور المحاضرة في الجامعة، لما أوصل لليلة الاختبار بتكون العملية الثالثة، فيقول لك إن الدماغ علشان يثبت معلومة هي لازم تمر بثلاث مراحل فقط، فأنت لو عملتيها بطريقة سهلتي على نفسك، إنه بس قرأيها قراءة، طبعا التحضير إيش تعملي، ما تحفظيش، اقرأي فقط، خلي العين تمشي على المعلومة، سبحان الله تتخزن. هذه المرة الأولى. المرة الثانية اللي هي من الدكتور أو من الأستاذ، هذه نمبر 2. المرة الثالثة اللي لما تقرأيها قراءة فقط ليلة الاختبار. هنا أنت تكوني بتساعدي نفسك وبتساعدي كمان دماغك، لأنه أنت لما توصلي ليوم الاختبار وتعملي استدعاء للمعلومة، معلومة على طول بتجي، لأنه تم التخزين بنجاح. فهمتي؟ عملتي لي إنشورنس. طيب أنت لما توصلي ليلة الاختبار تجي تذاكري. طبعا تضطر عند بعض النقاط لانها حفظ، توقفي عندها كثير وتعيد تعيدي تعيدي. انت تفكري انك لما تعيديها 100 مره انك حفظتيها، صح؟ الدماغ مش محتاج انك تعيدي الكلمه 100 مره عشان يحفظ، لا مش محتاج الموضوع هذا. هي عمليه التكرار بثبات، بهدوء، وانت هادئه. حضر اول ليله، ثاني ليله اسمع من الاستاذ، ثالث ليله الاختبار اقرأ بهدوء وتركيز، بس تكون المعلومه قد عندي خلاص. هذه الطريقه التقنيه اللي ممكن اقول لك ليله الاختبار ممكن تساعدك. أيضا موضوع التلخيص، إنه مثلا بعد كل درس أعمل ملخص للدرس وخلي لي نوتة للملخصات. ليلة الاختبار ما رحش أذاكر من المنهج ولا ذاكر من الدفتر،
ملخص
لا، أنا في معي كل الدروس، أنا اللب اللي أحتاجه موجود، اللي في بالقوانين، التعريفات، الأشياء المهمة جدا. فهذه أصلا أنا وأنا أكتب الملخص، الكتابة هي أقوى عملية تثبيت للمعلومة لما تكتبيها، لأنك تنقليها من مرحلة أن تكون معلومة نظرية إلى معلومة مكتوبة، يعني تم تسجيلها وتم حفظها. أنت لما تقرأيها قراءة ليلة الاختبار، أنت بس تعملي للعقل تذكير، ها أنا اشتي هذه وهذه وهذه. فهمتي؟ لما تقرأي الملخص فتوصلي للاختبار أي معلومة، طبعا يجيلك سؤال على طول، العقل نفسه الاستدعاء عنده سريع، الاستدعاء للجواب يكون سريع جدا. كمان انت لما تضغطي نفسك ليلة الاختبار، للأسف في بعض الناس ما ينامش بكثر من القلق اللي فيه،
صح؟
يضطر انه يسهر ويواصل لا يوم الاختبار لا ثاني يوم،
صح؟
طيب الإجهاد الجسدي اللي تدخل نفسك فيه غير الإجهاد النفسي اللي انت كنت فيه من جلد ذات، شعور بالذنب، وفش معي وقت، وضغط نفسي عالي، هذه الضغط النفسي والجسدي، انت توصل لوقت الاختبار أحيانا لما تقول للعقل أنا ذاكرته، بس تحاولي تتذكريه والسؤال سهل ما يقدرش يستدعي، لأنه أول شيء الجسد منهك ما خدش قسط كافي من الراحة، ثانيا نفسيتك مرهقة تداخل في قلق وتوتر. فأتذكر لحد الآن لما كنت أني طالبة كان في طلاب يدخلوا القاعة يغمى عليهم، أيوة، وفي بعضهم يجي له هبوط من كثر حالة الخوف والقلق، فتحصل له عكة صحية بسبب أنه واصل يومين أو واصل ليلة كاملة وأجى من دون أكل، من دون شرب، من دون نوم. ليش تدخلي ابني نفسك بهذا كله؟ الموضوع بسيط، اعمل لك آلية بحيث أن أنت تذاكر فيه ووصل يوم الاختبار أمورك طيبة. فهذه أكثر الأشياء اللي ممكن أدلك عليها،
صحيح؟
أيوة. وأيضا لو أنت تذاكري للناس، شوفي أثبتت الدراسات أنه الشخص اللي لما تكون أنت عندك معلومة وتذاكريها لحد أنت، هذه أقوى طريقة أيضا لتثبيت المعلومة.
واو.
أيوة، لأنك تذاكري. فأحيانا ليش أقول لك زكاة العلم أن أنت تتعلمه حد غيرك، ففعلا الله يحط لك فيه البركة والمعلومة هذه عمرك ما تنسيها، فهذه واحدة من أهم آليات التثبيت،
صح؟
أيوة. فأنت لو تشتي تحفظ المعلومة بشكل جيد دائما، كوني جمعي مثلا صحباتك نهاية الأسبوع وقولي أنا بذاكر لك المنهج، وانت تفكري انك تذاكري لين، بينما المعلومه هي اللي تثبت اصلا عندك وما تنسيهاش ابدا. ففي حته طرق يعني سيف تقدري انك تستخدميها وتوصلي معها لنتيجه، تقدري توصلي يعني الى يعني ليله الاختبار تقدري تنقذي نفسك،
صحيح؟
ايوه.
جميل جميل جدا. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. أستاذة نوال، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الضغط النفسي المستمر قد يؤدي إلى القلق أو حتى الانهيار العصبي، هل يمكن أن يؤدي الضغط إلى القلق أو الانهيار؟
أكيد.
احنا تكلمنا عنها في النقطة السابقة.
أنا كلمتك يعني في النقطة السابقة، قلت لك لما يكون مضغوط 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 هو ينهار طبعا، ووفقا لنموذج الضغط يعني الضغط النفسي العالي الضغط المتواصل من دون دعم يؤثر مباشرة على الجهاز العصبي. أنت خلال هذه الفترة كل اللي سوفتي فيها وما عملتيش ولا شيء، يعني ولا ساعدتي نفسك بشيء ولا دعمتي نفسك بأي نوع من أنواع المذاكرة، لا عملتي ملخص ولا سجلتي المعلومات المهمة ولا رحتي تذاكري لحد ولا عملتي أي شيء، راكمتي بس كل شيء تمام ووصلتي ليلة الاختبار، أيوة إيش تتوقع أنت خلال الفترة دي كل ما ساعدتش نفسك ولا بحاجة ولا بشيء، أنت ما قدمتش لنفسك المساعدة أصلا.
صح
تمام. إضافة إذا افترضي أن طول هذه الفترة أصلا أنت كنت غايبة، يعني حتى شرح المعلومة مش معك. أيوة ليلة الاختبار اشتي لك معجزة، اشتي لك ملاك ينزل لك علشان أيوة أنت يعني علش تدوري بالضبط، أنت فاهمة عشان نكون منطقيين أصلا. أيوة. فالضغط المتواصل بدون دعم يؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، جهازك العصبي يكون كأنه في نمر جالس يلاحقك. تعرف شو معنى نمر؟ يعني حالة طوارئ
هلع
هلع وخوف. أيوة. وعلى فكرة من كثرة الخوف والقلق اللي يكون عندك على فكرة في ليلة الاختبار ممكن تظهر عليك أعراض معوية،
مغص بطن.
ممكن أيوة ممكن مغص، ممكن إسهال، ممكن ترجعي، ممكن تكوني معصب متنشنة كذا، أي حد يقول لك يكلمك يا فايزة تقومي تسبيه أو تشتمي أو تعصبي أو تصيحي أو تكوني مش طبيعية خالص.
صح.
والكل مش فاهم يعني أنت بإيش تمر بالضبط، بينما أنت إيش عملتي؟ ضغطي نفسك ضغط الجهاز العصبي خلاص، أنا اليوم يجري بعدي أسد، فيبدأ جسمك يتفاعل مع النداء هذا حالة الطوارئ، الجهاز العصبي يرفع عندك الكورتيزول. طبعا الكورتيزول هذه مادة ترتفع، والأدرينالين لما يكون الإنسان في حالة قلق شديد أو يواجه خطر شديد. فتخيلي أنه كل الأجهزة داخلك كله حالة طوارئ، في نمر يجري بعدنا، في نمر، أنا لازم أنقذ نفسي من النمر. النمر اللي هو إيش؟ الاختبار.
صح. وعلى فكرة لما بيحصل هذا الأشياء لما أجي أختبر بينفع الأغلاط، وأنا داري أن هذا المعلومة هي هذه أساساً، الاختيار هو هذا، ليش فعلتها هذا؟ أرجع أنصطم لما أجد نتيجة.
ليش؟ لأن أنت في حالة قلق، القلق ما يساعدكش على التركيز
جداً.
شفتي لما واحد يكون يجري بعده نمر، يكون يجري لقدام ما وش داري الطريقة، بس سابر ولبس، فهمتي؟
صح. يخطى فوق الشوك
يخطى فوق الشوك، يقفز فوق الأشجار، يتجاوز كل الأشياء، أنا بعدي نمر أشتي أنقذ نفسي الآن. فهذه عملية الضغط هذا العالي للجهاز العصبي. طبعا مادة الكورتيزول هذه والأدرينالين يعني هي ترتفع في الجسم عشان تعمل حالة الطوارئ، فتزودك بأكسجين سريع وتقول للجسم يلا 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 علوا كمية الأكسجين، علوا كمية مش عارف إيش، فالجسم يحرق حاجات كثير بفترة قصيرة، أنت فاهمة يعني يدعمك. أيوة. بالطاقة اللي أنت تحتاجيها لأنه في حالة طوارئ الآن. بس أنت لما توقفي الجري إيش حصل معك؟ إيش حصل؟
هدوء.
لا لا أيوة دحين أنا جريت بسرعة عالية.
شنهل.
أحسنتي. إيش يعني بنهل؟ أيوة يعني توصلي وانت قد exhausted مرهقة منهكة من الجري اللي جريتي، انت فاهمة؟
أيوة.
فانت الآن لما تقولي لي انه هل يمكن ان يؤدي الضغط والقلق الى الانهيار، انا شبهت لك الآن الموضوع بواحد يجري بعده نمر. أيوة. ايش اللي بيحصل؟ كيف ما بينهارش، ما بيتعبش، ما بينهكش،
احتمال
ما بينهارش. أيوة. احتمال انه يتكحول ويفلت ما تقدرش يجري. فهذه نقطة الانهيار اللي ممكن يواجه الطالب للأسف، فهمتيني؟ فللأسف المراهق هو أكثر عرضة للقلق لأنه عنده نظام التكيف عاده مش ناضج تماما، فتحسيه أنه ما يقدرش كده يدخل يتكيف على أي وضع بسهولة، فتحصلي المراهقين مزاجيين متطلبين أحيانا، يعني يتطلبوا كذا حاجات، فعلشان هو يتكيف ولا يكيف ولا يهدأ ولا معه شروط كثير، معه اشتراطات كثير لنفسه، أشتي مش عارف أكون بمكان فلان، أشتي أعمل حاجة فلان، أشتي أسوي مش عارف إيش، فهمتيني؟ فلأنه يدخل في حالة الاشتراطات هذه كلها، فتحصلي عنده ما فيش عنده النضج الكافي علشان يكيف بسرعة على أي وقت. لا للأسف أيضا هذه من أهم العوامل اللي هي اللي تكون مسببة للإنهيار، فلما يوصل لهذا الضغط العالي ما يقدرش يتعامل مع الضغط النفسي العالي، فممكن يبكي، ممكن تشوفه يبكي، ممكن يقلد نفسه لحد يقول خلاص أنا فاشل أنا برسب بالاختبار.
صحيح.
ايوه يعني ممكن تشوفي منه اي مظاهر، اي مظهر من مظاهر الانهيار على هذا المراهق بتظهر له على طول. ايضا المراهق طبعا بسبب التوقعات الاسريه والدراسيه تؤدي الى انهيار نفسي.
صح، لانه متوقعين منه افضل شيء.
ايوه، فيكون هو يهم الاختبار ويهم امه. فتسالي كثير من المراهقين تدرس عشان من؟ يقول لك عشان امي، بعضهم يقول لك عشان ابي. ما يشتيش يواجه الوحش. فهو الآن أنا منهار، أنا تعبان، أنا مضغوط، أنا ما ذاكرتش، أنا ما عملتش، أنا وسط الأنا أنا 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 يتخيل المشهد النهائي. طيب أنا الآن منهار بسبب وضعي أنا الآن مع مذاكرتي مع دراستي، بس كمان أتذكر، تخيلي أتذكر أنا لو ما عملتش هذه الخطوة أو ما نجحت أو رسبت أو غبت، أيوة كيف بيعمل بالوحش؟
صح، هذا سيناريو بيتكرر في كل الاختبارات وكل المراحل.
أيوة، اللي هي مرحلة مواجهة الوحش اللي هو أبوه ولمه، الكابوس المريب اللي ندرس علشانه. أيوة، إيش العذر اللي بواجهه؟ إيش بقول له؟ إيش عذري؟ إيش حجتي؟
صح.
أنت متخيلة؟ أيضا هذا الضغط، أي المدرسة كمان لما أروح عند المدير ليش غبتوا؟ يبدأ يصيحوا فوقه، يا ليش كذا مستواك نزل؟ ليش رسبت؟ فهذا الموضوع اللي توقعات المدرسة وتوقعات الأهل، ما بين توقعات المدرسة وما بين الأهل وهو في الوسط، أنت فاهمة؟ جالس داخل سيركل، داخل دائرة التسويف والمماطلة والتأجيل، ويوصل لليلة الاختبار هو لا عمل حاجة. بعض أحيان يكتشف الطالب في ليلة الاختبار أنه في دروس أصلا هو ما حضرهنش، كان غابهن ونسى أنه يذاكرهن ولا يأخذ الملخص من حد. أحيانا ليلة الاختبار تكون راكن على حد يختفي،
صح،
تكون منسق معاه طول الفترة، ليلة الاختبار يحصل له شيء ما عاد يجيش. فأنتي أنتي فهمتي إيش الضغط اللي يمر فيه؟ فأكيد بالراحة ينهار، هذا بالراحة أنا أقول لك ينهار المراهق بسبب الضغط النفسي هذا حق الوقت.
صحيح.
فكل هذا جاي لأن أنت ما عملت شيء. مفروض ليلة الاختبار ما هيش ليلة الضغط، بالعكس
هي ليلة،
ليلة الاختبار تكون ليلة راحتك. تجي ليلة الاختبار وانت مرتاح، قد شطبت، قد نجست من قبل، قد قسمت مهمات صغيرة ونجست على قليل قليل، توصل ليلة الاختبار تراجع فقط. ليلة الاختبار لازم تكون مراجعة، مش ليلة المذاكرة، ليلة المراجعة. فتبدأ تشوف الدروس اللي ما ذاكرتش مثلا، تتفق انت وزملاء عشان تروحوا عند فلان فلاني يذاكر لكم الدروس اللي انت كنت غايب فيها او اللي انت حضرت وما فهمتش. فلما يكون المراهق عنده القدرة أنه يدير هذه المسائل ويبدأ يعرف ينظم وقته بحسب الأولوية، نحن للأسف ما فيش عندنا نظام إدارة الأولويات.
صحيح.
يعني ما تبدأيش تقولي مثلا لابنك من عدو صغير خلاص إيش أهم حاجة، إيش أكثر حاجة أنت مش فاهمة، إيش المادة اللي أنت عندك مشكلة فيها، يقولك هذه يا ماما. تكوني دائما تقولي خلاص نبدأ فيه، دائما نبدأ بالشيء الصعب وخلي الشيء سهل.
صح.
لو هي رياضيات انت لازم تقسم الرياضيات الى دروس وتبدا تذاكره قبل الاختبار بكثير، وبعد ما تشطب تذاكره كامل ترجع تقسم بعدين. فهمتي كيف؟ انه خلاص انا مثلا الجزء الاول كملته، الجزء الثاني لازم احفظ القوانين، المسائل كلها مثلا انا ذاكرتين شرح لي زميلي، فهمتي؟ او اروح عند استاذ يبقى معي حفظ القوانين، اعمل لي كذا ساعه احفظ فيها القوانين، اليوم الثالث بعمل كذا كذا، يخصص ساعه. نحن للأسف لأن احنا ما علمناهمش إدارة الوقت تحصليه مكركب. هي أصلا المراهقة، فترة المراهقة هي مرحلة كركبة داخلية وخارجية وتكلمنا فيها.
أيوة.
حصلي المراهق دائما عشوائي، دائما مكركب، دائما يسوف، دائما يماطل، يعني تجيب الكركبة هذه تكون طبيعية في هذه المرحلة. بس كمان تخيل إنه ما فيش عنده إدارة للوقت، مش قادر يعرف أولوياته إيش، مش قادر يرتب، أو أحيانا يجي لعند الأهل يطلب منهم المساعدة ما يكونوش متعاونين، يرفض التعاون مع الطفل، هذا أيضا سبب له انهيار، ينهار لأنه مش ملاقي حد يقول له
أنا وحدي.
أيوة، لأنه مثلا يقول للأم أنا محتاج أستاذي يشرح لي الدروس مثلا، أنا مش فاهم، فتبدأ تقول له أنا آسفة ما قدرش ميزانيتي مثلا، ما تسمحش، دبر نفسك، دبر روحك، بسبب الظروف المادية. هنا أنت كمراهق لازم تفكر بالبديل، خلاص إذا مش قادرة توفر لي أستاذ أنا ضروري أنسق أموري مع طالب شاطر وأبدأ أروح عنده للبيت. لما يكون معك وقت، فهمتي؟ أعمل بلان أي، خطوة ألف، ما نفعتش خطة باء، يعني في معي وقت. أما لما تحشر نفسك ليلة الاختبار لا تحصل صاحبك هذاك الشاطر يذاكر لك، ولا أهلك يجيبوا لك الأستاذ اللي وعدوك فيه ولا أي حاجة. خلاص أنت تواجه كده مع المادة وتبلم، هذه كارثة. فهذا الموضوع بالراحة يسبب له انهيار طبعا. فقلت لك أنه مش قادر يلبي توقعاته، توقعات أهله ولا توقعات المدرسة، أيضا مش قادر يتعامل مع المادة، هذه كلها تؤدي إلى الانهيارات. مثلا بضرب لك مثلا، نحن في الشباب اللي عندهم اختبارات وزارية،
أيوه.
نحن دائما نشتري منهم معدلات، لاحظ الأهل
صح، كل الأهل حتى كل العائلة اللي ما تعرفكش يوم الاختبارات الوزارية
يسألوا عليك.
أيوة
أيوة، كلنا ندور المعدل المرتفع علشان تدخل الكلية الفلانية ومش عارف إيش. فتخيلي إنه هذا الطفل مثلا يبدأ مثلا يشتي ذاكر أو يشتي شطب أو يشتي من كثر الضغوطات الأسرية اللي عليه، تمام، وضغوطات المجتمع، المدرسة اللي هي شوف التوقعات هذه الكبيرة اللي تحصل، يصاب للأسف، ينتقل من نوبة القلق إلى الهلع. فمرة من المرات اتصلت لي واحدة تقول لي عندنا مشكلة مع أختي. قلت لي إيش قصته؟ قالت كل يوم نسعفها. قلت لي أيوة، قالت كل يوم نسعفها وتدخل الطوارئ ويجوا يفحصوها يقولوا لنا ولا في بيش يروحوها. قلت له ليش حاصل مع الموضوع هذا؟ هل في شيء؟ هل حصل شيء؟ قالت له هي أصلا عندها قلق جدا من موضوع المعدل بسبب أبي. قلت له أيوة، قالت من لما عرفت أنه هذا الشهر شهر النتائج حق الثانوية وإحنا كل يوم نسعفه. أنت متخيلة؟ خلاص هي تصبح بنوبة هلع. نوبة الهلع طبعا تفقدك السيطرة تماما من داخل ومن خارج، فتؤدي إلى الانهيار الكامل اللي خلص يغمى عليك. أهلك يأخذوك إلى المستشفى، يبدأ يعملوا لك القرابة، المهدئات، يحاولوا يكتشفوا إيش فيك بالضبط. تكتشفي إن الجذر نفسي،
أيوة، مش جسدي.
الجسد هو عمل رد فعل للحالة القلق الشديد والهلع اللي دخلت فيها البنت، إنما تكونش عند توقعات الأب.
أيوة،
لأن بداية السنة وعدت الأب. فأول ما قالوا هذا الشهر شهر النتائج، قلت والله كل يوم نسعفه، كل يوم. أيوة، فقلت لي أنتم لازم تعرضوها على أخصائي نفسي. يعني كلمت بنت محتاجة جلسات، محتاجة جلسات. فلو عندكم مراهق قد يتعرض لهذا، لا يوصل بنفسه من القلق إلى حالة الهلع، هذه كارثة. بالمقابلة قلت لعندي أم جابت لي مرة بنته، قالت لي أن المديرة صديقة الأم،
أيه.
وأن المديرة كل سنة تتجمل مع الأم تنجح لبنته.
تتجمل؟
أيوة، ركزي.
أيه.
قلت لها أيوة، قالت أيوة، يعني موضوع جمالة. والأم مضرة جدا من اللامبالاة اللي عند بنت المراهقة.
ما هو طبيعي يعني؟
لا، لا مبالاة. شوفي ركزي الآن، هذا يرد فعل اللي هي عملية الجمود ولا مبالاة، تمام. لما تدخلي في تسويف 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 تسويف، يرتفع عندك الجلد، أمك تقلدك من خارج وانت أصلا تقلدي نفسك من داخل. فانت علشان تنفصلي عن هذا الألم ويحصل لك حالتين، يا العقل يدخلك في حالة هلع شديد يضخم لك الأمور، إنه إيش بيقولوا إيش بيعملوا لو طلعت رسبت الأول، فهمتي كيف؟ خلاص يدخلك في حالة يعني شك، صدمة وهلع وخوف من ردة الفعل الغير متوقعة. أيوة، خلاص يغمى عليك، دوخي من كثر القلق والهلع، أو العكس يعني يدخلك في حالة تجمد، تتجمدي. فتقول لي الأم يعني أني لما أكلم بنتي كأنني أكلم لوح لوح لوح. قالت بنتي لوح. أقول لها أنت خلاص راس، أنت عارفة أن الناس ينقحوكي، يتصدقوا عليكي صدقة، يتفضلوا عليكي علشاننا، ما ينفعش تعملي هذا الشيء يا بنتي. قالت ولا قدرت له ولا تأثرت ولا شيء ولا حاجة. فهي مش فاهمة أنه بنتي من كثر ما هي تقلده والمدرسة يقلدوها، وهي من داخل تقلد نفسه، تمام، ارتفع عند الموضوع إلى ألم شديد لدرجة إن العقل بدأ يقول له خلاص اعملي ستوب، تخلي في حالة تجمد. طبعا هذه ردود الفعل اللي يعملها الجسد، تمام، في العمق قدره نفسي، هو يبدأ بشعور. الشعور هذا لما يتضخم يتضخم يتضخم، هنا يبدأ العقل يشتي يحمي نفسه، فيدخلك في حالتين، يا إنك يكبر لك الموضوع، المواضيع تكبر تكبر دخلك في حالة شق صدمة وهلع ويغمى عليك، يا منك صبح عندك حالة تجمد، الصدمة يحصل لك في بيت تجمد خاص تجمدي، فيكون يشتي يكلمك وانت متجمدة، تكون الأم تتكلم تقول إيش أعمل معي، إيش أسوي مش قادرة. طبعا هنا لازم يعرض على أخصائي نفسي نقول.
أيه. مش ممكن يعني إذا خليناها يعني ما خليتش المديرة تنجحها وخليها تسقط،
أقصدك إنه هذا حل؟
أي
إن تواجه قدره.
أي
حلو، بكل الأحوال هي لازم تنعرض على أخصائي نفسي، يعني لو عندك هذا النوعين من المراهقين اليوم في البيت اللي يسمعوني لازم تعرضوا على كوتش ولا أخصائي نفسي، لازم تفهم إنه في كل الظاهر لك شيء لكن في العمق في مشاعر المراهق نفسه هو مش فاهمه ولا عارف يتعامل معها، فالأخصائي النفسي هو اللي بيمسك لك قدر المشكلة إيش وبيبدأ يحرر الشعور هذا.
صحيح.
أيوة، فهنا لازم يروحوا لأخصائي النفسي، لا تستمرش المعاناة معه لأنه حرم هذا مستقبله لو الأخير، فما ينفعش تسكت عليه في الحالتين، لا بحالة الهلع والإغماء هذيك المش طبيعية ولا بحالة التجمد واللامبالاة الغير طبيعية.
صحيح. مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لك يا أستاذة نوال. علماء الاجتماع يرون أن ضعف إدارة الوقت ينعكس على العلاقات الاجتماعية ويضعف الثقة بالنفس، كيف يؤثر ذلك على العلاقات الاجتماعية أو الثقة بالنفس؟
يأثر طبعا الموضوع، التأخير الدائم هو يعطي إشارة أنا غير مسؤول، فأنت الآن سؤالك إنه كيف يأثر ضعف إدارة الوقت على العلاقات الاجتماعية أو ثقتي بنفسي؟
أيوة
أيوة، فأنت تخيلي مثلا إنه أنا إنسان دائما أجي متأخر، دائما متأخر دائما متأخر، فمتأخر هذا كأنه يرسل رسالة لكل اللي من حوله أنا ماليش دخل، تصرفوا أنتم اعملوا انتم انا باقي بالاخير. انت تخيلي مثلا لو في مناسبه بالبيت مثلا في عزيمه،
ايوه
الكل يصحى بدري، الكل ينظف، الكل يرفع، الكل يطبخ، يعني استعداد،
ايوه
الاخ راقد ما قبل، فهمتي؟ تخيلتي انه في معك مراهق جالس راقد،
ايوه
متى يقوم؟ لما يقربوا الغداء، لما يوصلوا الضيوف يقوم قبل بخمس دقائق، يعني شكرا لو غسل وجهه ولبس دخل يسلم على الضيف وجلس يأكل. الرسالة اللي يرسلها الآن لأهل بيته إيشي؟ أنا ماليش دعوة بأي حاجة من المسؤوليات اللي تمت قبل أن يصل الضيوف،
أنا عليها من نفسي أتغدى.
ركزتي إيش الرسالة اللي يرسلها؟ أنا مش مسؤول، أنا ماليش دعوة ولا بأي حاجة، فهذه رسالة التسويف والتأخير، في رسالة في العمق أنا مش أتحمل المسؤولية، أنا ما ليش دخل، فيخلي الكل يعني يرتكض كلهم، يعني الكل يروح يرجع تتملك، يقوموا بدري يشتروا الصرفة مثلا، البنات يقشعوا البيت ينظفوا يرتبوا وراقد. فتشوفي الأم مثلا تصيح، الأب يصيح، هو يحاول إنه إيش يتهرب من خلال المماطلة والتأخير، تأخير المهام أنا غير مسؤول. أيضا لما مثلا يطلب الأب منهم مهمة، أشتكي اليوم تروح تفعل لي كذا كذا، أتأخر على إنجاز المهمة، ما عملش بالوقت اللي طلبه أبوه أو شيء، طبعا يتولد عنده شعور بالذنب، ما عاد يحترمش نفسه، ما يكونش في عنده انعكاس لاحترام الذات، غير أنه هو عنده شعور بالذنب ويقلد نفسه من داخل وما عاد يحترمش نفسه. أيضا القلاد أحد الوالدين يكون هلو ما شاء الله ماسك الصوت بكل قوته، أنت ما تنفعش، أنت ما ارتكنش عليك، أنت مش رجال، ممكن توصل للحد هذا إذا هو ولد، ليش كذا أنا ركنت عليك وجبت لك الفلوس وقلت لك روح عمل واحد من ثلاثة، ليش تأخرت لهذه الساعة، يعني لو حتى لو عمل المهمة وتأخر في إنجازه شوفي.
أيه.
فتخيلي أنه يعني عدم قدرتك على إدارة الوقت وإنجاز المهام هذه تأثر على العلاقات بينك وبين كل اللي حولك، وللأسف تنعكس على ثقتك بنفسك. مثلا أم جالسة تطبخ بالمطبخ تمام، وطلبت من بنتنا مثلا ترفع تقول لها خلاص أنا بطبخ وانتي الآن خلاص شطبي لي البيت أكمل الغداء يكون البيت مرتب.
ايه
يعني الآن لاحظي إيش طلبت مني، إنه أثناء ما أنا بطبخ أنتي خلاص شطبي البيت أو رفعي. بنتها تدخل تركب السماعة وتفتح الريلز وتبدأ تقلب، تكمل الأم تطبخ تفتح الباب تدخل تقول لي أنا طلبت منك طلب على فكرة.
أيه
شوفي المراهق كيف يقابلك بردة فعل باردة. أيوة طلبت مني طلب عادي بعمله، متى بتفعلي؟ أنا قلت لك أكمل الغداء والبيت تشطب، فهمتي الفكرة؟
أيوة.
فتبدأ الأم هنا تنزل، أنت عاصية، أنت ما تسمعش الكلام، أنت ما تفهميش، أنت هذا التلفون جننك، وتبدأ طبعا تدخل في شتم خلص تقلدي من الخارج. فهي تشعر بتأنيب ضمير إنه أنا ليش وصلت أمي لهذه المرحلة ومنهارت، ليش ما رفعت ليش البيت، لأنه نحن نطلبه في وقت معين. فهمتي إيش موضوع الإنجاز؟ أنا أطلب منك إنك تنجزي الآن أو في هذا الوقت، فأنت لما كمراهق أنك تسوف أو تطنش أو تأجل، هذا التأجيل يرسل رسالة لعندنا دائما أنه أنا ما ليش دعوة، أنا غير مسؤول عن هذا الموضوع. يحصل عدم ثقة بينك وبين بينك وبين الأب، يحصل لك جلد من أحد الوالدين أكيد اللي طلب منك إنجاز المهمة، وبرضه هذا الشعور بالجلد ينعكس من داخلك، تكون أنت أيضا تقلد نفسك وخليك ما تحترمش نفسك ولا عاد تثق بنفسك، لأنهم هم يقول لك يا أخي إحنا ما عاد نثقش فيك، ما نركنش عليك.
أيوة
عدم الركون هذا يعني عدم الثقة أن أنت مش قد المهمة. فتلاحظي بعض الناس بسبب هذه الفوضى اللي تحصل دائما بينه وبين الأهل أو لما يكون في ضيوف يفضل ينعزل
ما يحضرش،
فبتلاقي مراهقين لما يدروا أنه في عزومة ولا في ناس بيجوا مش يخرج، يغلق على نفسه يقول ما بخرجش، لا حد صيح لي لا حد يدعي لي، أو بنت تقول لأمها يعني ما بخرجش ولا بسلم على حد أنت بيتصيحي لي، فيؤدي إلى الانعزال في العمق. هو عنده شعور بالعجز، شعور بالذنب، شعور بعدم الثقة بنفسه، عدم احترام للنفس، هذا ينعكس أنه ما فيش عنده ثقة يخرج يسلم يتعرف على الناس وكذا. فمثلا لو ضربت لك مثلا الآن بسيط، مثلا انت تقولي لواحد من من عيالك كل يوم بالعصر فلان الفلاني ذاكر العيال الحاره، روح ذاكر معاهم انت كأم.
ايوه
روح ذاكر معاهم. طيب المذاكره الحصه هي تكون من الساعه 3 للساعه 4 مثلا، تمام، توصل الساعه هو يذاكر لهم ساعه او ساعتين، تمشي الساعه الاولى وبنك عاد ما خرجش من البيت، تقولي له الدرس راح عليك.
ايوه
عيال الحرقة شفتهم كامل قدم موجودين داخل، يا ابني عيب مثلا، شوفي عيب انك تفعل كذا، فتبدأي تقلديه، يوصل لهناك لعند الأستاذ قد مشت ساعة كاملة، يقول له الأستاذ ليش تأخرت انت ما لحقتش الدرس من أوله، وزملاء يقول له ليش تتأخر والله ما عاد نذاكر لك.
أوف.
فهمتي كيف؟ شوفي فهنا يحس ان الكل يشير له بأنه ايش فاشل، فياخذ هذا في قرارات نفسه أصلا أنا فاشل بسبب عدم قدرته على إدارة الوقت أو على إدارة الأولويات أو على ضبط المواعيد. فهمتي كيف؟ أيوة. فقلت لك إنه كله يأثر، كل شيء يأثر،
صحيح
يأثر على علاقاته عدم إدارة الوقت، ويأثر على ثقته بنفسه أيضا.
جميل جميل جدا، يعني هنا نشوف إن هذا النقاط كامل يعني إحنا بندمر أنفسنا، يعني مراهقين بيدمروا أنفسهم موضوع التسويف
للأسف وعدم إدارة الوقت، لأنه أصلا هذا يحتاج توعية من الأهل في البيت، إنه أنت لازم تكون واعي، لازم تكون واعي لموضوع إدارة الوقت.
صحيح.
من الأهل أنفسهم يبدأوا يعلموا أولادهم إيش الأولوية، إيش أهم شيء، إيش أصعب المادة أنت تواجهها الآن، أنت لازم هنا تذاكر، أنت فهماني؟ لازم تراجع، لازم تركز على الحاجة الصعبة، يبدأوا يسألوا عيالهم يتأكدوا. برضو المراهق محتاج بالأول والأخير شخص يدعمه، شخص يعلمه، شخص برضو هو ذا شاف أبوه وأمه كيف يديروا أوقاتهم، هو بيتأثر على طول. فإحنا لازم هنا نعيد التركيز مثلا على الأولاد ونبدأ نسأله أنت إيش تحتاج بالضبط. إذا يقول لك أنا ما عنديش قدرة على إدارة الوقت، أنت ممكن تعطي له كتاب، ممكن توديه له عند استشاري عشان رتب له وقته، ممكن تستعينه بأي حد بكوتش أو كذا، بحيث أنه يبدأ تعرفي إيش سبب التسويف في العمق عنده. تبدأ يتكلمي الأب والأم أنه أيضا هو يتأثر فيكم لما يشوفكم أنتم تديروا يومكم بالكامل من أول لآخر، وأنتم معاكم مهام ويتم إنجازه بأول بأول، هو بيتأثر بهذا الشيء.
أيوه
بيكون زيهم، لكن لو شافهم عايشين حياة عشوائية ما في بش نظام ولا في بيت توقيت ولا في بيت، هذا ينعكس طبيعي بالراحة.
صحيح. جميل جميل جدا، شكرا لك يا أستاذة نوال، كانت الحلقة جميلة جدا. وطبعا أكيد الكل استفاد منها سواء من المراهقين أو من أولياء الأمور، يعني الحلقة جميلة جدا، ولازم نحن نتفهم المراهق، يعني حتى لو كان بموضوع التسويف مزعل لنا أو مضبح لنا، إحنا كأولياء أمور لازم نحن نتجاوب مع هذا الموضوع ونتأكد إنهم مضررين،
نتدخل ونساعده.
صحيح،
لازم نتدخل ونساعده، يا أما نحن نرتب له الوقت، يا أما نحن نعطي كتاب، يا أما نروح ورشة عن إدارة الوقت، أي شيء نخليه يسمع بودكاست. في الآن الوسائل مليانة وعديدة علشان نتعلم إدارة الوقت.
صحيح، جميل جدا. مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع إلى زينة الحياة عبر إذاعة رمز FM وأيضا عبر إذاعة صغار الإلكترونية. كنت معكم من تقديم فاز الشعباني، ومن الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى. وفي الختام، الوقت ليس شيئا نملكه بل هو شيء نعيشه، كل دقيقة هي فرصة وكل ساعة هي رصيد في بنك الحياة. رسالتنا لكل مراهق، تعلم أن تدير وقتك لا أن يديرك هو. اجعل يومك متوازنا بين الدراسة والهوايات والعلاقات لتبني حياة مليئة بالإنجاز والراحة النفسية. إلى اللقاء.